صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، جل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس في فرض تردد جملة الاستثناء في رجوعها إلى الجملة الأخيرة من جمل العموم هو الإطلاق، أو جميعها، إلى أن المعروف بين المحققين ومنهم صاحب الكفاية رضوان الله عليهم القول بالإجمال وعدم إمكان التمسك بالعموم أو الإطلاق، ليكون معقد غير الجملة الأخيرة شاملا لمورد الاستثناء. وخالفهم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في ذلك، وصار إلى تنطيح كبرى المحتف بما يصلح للقرينية، وأفاد أن هذا الأمر غير منقح في الكلمات، فلخص تنقيحه بما يرجع إلى القول بأن ما يصلح للقرينية هو خصوص ما كان بينا في نفسه، أما ما كان مجملا في نفسه فلا يصلح للحكم على غيره، الذي له بحسب الفار في حد نفسه اقتضاء البيان. ولذا فإن موارد الترديد في المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر لم تكن لتؤثر على التمسك بأصالة العموم في العام. وخلاصة كلامه يرجع في الحقيقة إلى نقطتين. النقطة الأولى مبنائية، وهي قصر مورد الصلاحية للقرينية بما لو كان السبب هو جهلنا بدلالة ما جاء به المتكلم الشارع، في مقام الإفادة، ولا يشمل ما لو كان هنالك للشك في القرينية ما لو كان هنالك سبب آخر كاعتماده أسلوب غير متعارف، أو اعتماده كلاما مجملا في حد نفسه. والأمر الثاني أو النقطة الثانية، النقض على القائلين بالصلاحية للقرينية وإيجابها الإجمال في المقام بالمخصص المنفصل المردد بين الأقل والأكثر، إذ لا أحد يقول هنالك بإجمال العام. ثم صار بعد ذلك إلى تطبيق ما أفاده على المقام، واستنتج منه أن جملة الاستثناء حيث إنها في حد نفسها لا صلاحية لها للدلالة على كون مرجعها غير الجملة الأخيرة التي هي بدورها القدر المتيقن، فلا يمكن أن تحكم على غيرها لتكون قرينة على الخلاف، فلا يمكن أن تكون صورة لما يصلح للقضية. هذا بحثه برمته. هذا الكلام من الواضح أنه لا يتم. صحيح، أن باب القرينية يحتاج إلى قرينة، وليس هذا محلا لكلامنا هنا، إذ ليس الكلام فيما هو قرينة قطعا، إذ من الواضح أن القرينة لا تكون قرينة إلا في حال إحراز صغراها، وهو يتوقف على إحراز دلالتها وارتباطها بالكلام الذي تقترن به أو تنظر إليه، متصلا كان أو منفصلا. والشك في القرينية لا ينطبق عليه كبرى التمسك بالعام في الشبه المصداقية، إذ باب القرينية وحكم القرينة فيه على ذي القرينة ليس صغرا لدليل لفظي، بل هو يرتبط بالارتكاز العرفي لأبناء المحاورة في باب الظهورات والعمل بها. ومن الواضح أن العمل بالظهورات في منهاج العرف لا يكفي فيه الظهور الذاتي الاقتضائي الناشئ من الواضع والعلم به، بل يتوقف ذلك على الظهور الفعلي للكلام بحسب ما يكتنف به من ملابسات وقرائن لفظية أو غير لفظية، وهذا واضح عند العرف بلا كلام. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد وأن نبحث فيما هو الميزان للقرينية وفيما هو الميزان للصلاحية على بعض التقادير الذي يمنع من انعقاد الظهور إن كان متصلا الفعل، ويسقطه إن كان منفصلا، فإن لكل ضوابطه عند أبناء المحاورة. ولسنا بحاجة إلى الكلام والإطالة في القسم الأول، وهو أن القرينية تتوقف على صدق القرينة عندهم، وهو يتوقف على الإتيان بالقرينة وإعدادها إعدادا نوعيا إذا كانت تعتمد الأساليب المتعارفة عند أبناء اللغة، أو إعدادا شخصية كما هو باب الحكومة التفسيرية مثلا أو التنزيلية
فإن أبناء المحاورة إذا أعد المتكلم كلاما على طراز قانونهم العام أو على طراز شخصي يرحمه قانونهم العام وكان دلالة ومدلولا واضحا ذات قرينة فيمنع من انعقاد الظهور على تقدير الاتصال ويسقطه عن الحجية على تقدير الانفصال. جيد. أما مورد الصلاحية للقرينة فإنه رحمه الله قصره على ما لو جاء المتكلم بخطاب وكنا نشك في أنه على مستوى الوضع والظهور اللفظي يصلح للقرينية أو لا يصلح فسلم في هذا المورد بالإجمال. إلا أن الصحيح أن هذا الأمر لا ينحصر بما أفاده رحمه الله إذ من الواضح جدا أن هنالك فرقا جوهريا في موارد الشك في القرينية بين موارد الاتصال وموارد الانفصال، بين موارد تم فيها شخص الكلام من دون القرينة أو المحتمل القرينية وبين موارد لم يتم فيها شخص الكلام بل جيء بمحتمل القرينية متصلا بالكلام. إذ على الأول من الواضح أن قانون العرف وأبناء المحاورة قائم في العادة على أن من لديه مطلوبا مضافا إلى أصل الكلام يبديه في شخص كلامه في صياغ كلامه، فإذا تم شخص الكلام تم الظهور وبات موضوعا فعليا للحجية. ولذلك أشكل على المحقق النائين عندما فهم من كلامه، وأنا ناقشت هذه الجهة في بحث سابق، بأن حجية الظهور تتوقف على عدم وجود القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة، فأفاد المحققون بأنها تتوقف الحجية على القرينة المتصلة، أما على القرينة المنفصلة لا تتوقف، تهدم بعد وجودها. ونحن فسرنا كلامه بما لا يتنافى مع هذا الكلام، وإن حمل كلامه عليه على كل حال. وقلنا أصل الكلام هو من مطارح الأنظار للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، وكلامه في المطارح صريح فيما ذببنا به عن المحقق النائيني. من هنا في القرينة المنفصلة حيث نشك في القرينية نشك في المعارض والمعاند للظهور الذي هو تام الفعلية، فنشك في مسقطه بعد أن بات موضوعا تاما للحجي على مستوى الظهور. ومن الواضح جدا أنه لا يرفع اليد عن الاقتضاء التام بمشكوك الاقتضاء كما هو واضح. ولذلك فرقنا في التمسك بالعام الشبهات بين المخصص المتصل والمخصص
المنفصل.
نعم، دائر بين المتباينين كان في حكم المجمل، مش مجمل، في حكم المجمل. وإلا إجمال حقيقي لا يوجد أصلا في المخصصات المنفصلة أبدا، لأن شخص الكلام تام والظهور بات فعليا والاقتضاء تام. جيد. أما حيث يكون الكلام متصلا وهو مشكوك على مستوى القرينية، معنى الشك أنه لا يوجد لدينا أصل عقلائي في باب المحاورة ولا تعبد من صاحب الكلام الشارع ينفي القرينية في هذه الحالة. أما لو وجد ما ينفي لما كان المقام من صغريات ومصادق الصلوح والصلاحية للقرينية، فما هو واضح. فنحن نتردد في الحقيقة لأننا لا ندري على مستوى اللغة أو على مستوى السياق أو على مستوى القواعد النحوية، أو اختلفت كلمات أقطاب النحو أو لأي سبب آخر، لأن هذه القرينة أرادها للجميع أو أرادها للخصوص الأخير، وإلا لماذا نشوف؟ لو كانت اللغة لا تسمح إلا بكونها للأخيرة لماذا نشك؟ فكل شك هو في حقيقته يرجع إلى جهلنا وعدم معرفتنا بما يقتضيه قانون المحاورة في هذا المجال. نعم، قد يكون قانون المحاورة واضحا لدينا، أرجو الانتباه يا إخوان، أختار عباراتي بعناية، لكننا نشك في كونه جرى على خلاف قانون المحاورة. يعني قانون المحاورة أنها لا ترجع إلا للأخير، لكن هو نشك أنه يريد مرجعها للجميع. في مثل هذه الحالة لا شك أن الأصول العقلائية تجب. فالصحيح أن ما يوجب الإجمال هو الصلاحية للقرينة، بمعنى أن إمكانيا أن تكون قرينة على مستوى القواعد اللغوية. شكنا في الغالب يرجع إلى جهلنا فيما تقتضيه القوانين في هذا المجال. شكنا على إرادته هو من كلامه فإن هذا لا يمنع أبدا. إذا كان القانون يقضي بشيء فإننا نتمسك بمقتضى أصالة التطابق بين القانون وبين جره على ضبطه، على ضبط المتعارف، وننفي الاحتمال الآخر وهو أن يكون يريد على خلاف قانون أبناء المحاضرة. وما أفاده السيد الخوي هنا من أن شخصا لو همس في أذن من بجانبه لا يمكننا أن نطبق عليه قانون الصلاحية للقرينية، إنما هو مصداق لهذا الذي أنا ذكرته الآن من أنه طبقا لمتعارف أبناء المحاورة لا يعتمد هذا الأسلوب في إبداء القرينية للجميع، فيكون إبداء لخصوص من أفاد له لو أفاده قرينة، أما الباقون فيبقون على قانون المحاورة. نعم، لو كان الظرف ظرفا خاصا يجعل المتكلم يعتمد أسلوب الإشارة والكناية البعيدة والتلبيس كما لو كان المورد مورد تقية، فهل يشك أحد حينئذ في أن مثل هذه القرائن الإشارية تستوجب الإجماع لو كانت الظروف تسمح بهذا؟ لأن هذا حينئذ يبيت جرعا من قانون المحاورة العقلائية في هذا الظرف بالخصوص. فما نقض به السيد الخوئي إذا كان مراده من نقضه الحالات العادية المتعارفة غير الحالات الاستثنائية فهو على حق، لكن هذا ليس خرقا لقانون صلاحية القرينة، هذا لا يصلح أن يكون قرينة طبقا لقانون أبناء المحاورة. أما لو كان نقضه نقضا عاما حتى في مثل هذه الحالات مثل حال الطقية مثلا أو حال إرادته إفادة أمر مجمل ليجمل الخطاب، لأن الحكمة كما تتعلق في الغالب بالبيان قد تتعلق في بعض الحالات بالإجماع.
يعني مولانا المخاطب الموجود
يجمل الخطاب بالنسبة له،
يجمل الخطاب بالنسبة له
طبعا
لحكمة
طبعا بلا شك ولا ريب. وعلى هذا الأساس فإن مورد الهمس أيضا في بعض الحالات يكون مطابقا لقانون المحاورة إذا كانت تقتضي الحكمة، وإذا كان كذلك فهو حتما عند العرف من الموارد التي تصلح للقرينية، فيصح النفي على الإطلاق كما هو ظاهر تقريره رضوان الله عليه. جيد، على هذا الأساس إذا كان للحفاظ على الأهم طبعا، وإن كان فسر في بعض الروايات شيء آخر، على كل حال والأغرب ما نقض به المخصص المنفصل يا أخوان، فإن كلامنا هنا في الاستثناء المتعقد لجمل متعددة في كلام واحد في سياق واحد، ومن الواضح أن الظهور لم ينعقد بعده، لأن الظهور لا ينعقد موضوعا للحجية بمجرد الدلالة الوضعية اللفظية وبمجرد الإرادة الاستعمالية، بل إنما يكون الظهور ظهورا موضوعا للحجية إذا تم ظهور التصديق والإرادة الجدية المكتشفة. ومع الجملة المتصلة لا شك ولا ريب في أن الترديد إذا كان لاحتمال كون المرجع ذلك عند أبناء المحاورة فإنه يجعل العرف يتلطفون جزما بالتمسك بأصالة الإطلاق أو أصالة العموم. إن نسأل أنفسنا يا أخوان بأن من جاء بالجمل الثلاثة وذيل إحداها بالاستثناء، متى نحن نشك في كون مرجع الاستثناء إلى الجملتين الأولى والثانية حيث يكون الظهور واضح بالنسبة لنا أو حيث نتردد؟ واضح بالأمس أنا جبت جمل واضح عرفا أن المرجع هو الأخير، وجئنا بجمل واضح جدا أن المرجع هو الجميع، وجئنا بجملة أو جملتين يعني بسياق أو سياقين تردد. إذا نرجع إلى أنفسنا ويرجع السلخ إلى نفسه، لماذا نتردد؟ نتردد لمجرد أنه أراد جدا شيئا على خلاف أبناء المحاورة، أو ترددنا لصلاحية هذه الجملة لإمكانية صلوح هذه الجملة للرجوع إلى الثلاثة؟ واضح أنه للثاني. فإذا كان الأمر كذلك فهذا إجمال على مستوى المحاورة. نعم، يرجع كلام السيد الخوئي هنا إلى نكتة واحدة، وهذه النكتة هي أنه لا يحق للشارع أن يستعمل تعبيرا مجملا بالنسبة للجملتين الأولى والثانية، وهذا ما لم يفده هو بكلامه ولا يلتزم ولا يلتزم أيضا به، إذ الشارع حر في إبداء كلامه قد يتعلق قد تتعلق إرادته وبيانه بالبيان التام، وقد تتعلق بالإجمال كما قد تتعلق في حالات نادرة بالإهمال. وعليه فجزما لا ينحصر باب الصلاحية للقرينة بما أفاد، بل السر فيه هو ما ذكرنا من كون لفظ لسبب من الأسباب إما لجهلنا أو لغير جهلنا يقضي بإجمال الخطاب. هذه صفوة الكلام في هذه الكبرى الكلية التي تنفع في مقامات مختلفة. وإن كان في موقع البيان فليكن بيان من جهة، جهة الجملة الأخيرة ليس بيانا من جميع الجهات. نعم، لو كان في مقام البيان من جميع الجهات وأحرزنا هذا المعنى بشكل تام، وأحرزنا أن هو اللي استعمل شيء فيه التباس لو كان يريد غير الأخير، مش نحن لا نعرف قانون اللغة العربية بالدقة، أو تردد أطراف اللغة فسببوا لنا الشك في مثل هذه الحالة، مقتضى الحكمة أن لا يستعمل ما يفيد الإجمال. لكن من أين ننقح كل هذه المقدمات في العادة؟ وعلى هذا الأساس فقصره رحمه الله الصلاحية للقرينة بحال جهلنا فقط مما لا ينبغي، على أن غير واحد من موارد محل الكلام ترجع إلى جهلنا في الحقيقة بمرجع جملة الاستثناء لا غير، فهو صغرى من الصغريات، يعني لا كبرويا تام كلامه ولا صغرويا. هذا ما كان ينبغي تنقيحه، وربما أطلت فيه شيئا ما لأن البحث كبرى كلية سيالة هنا وفي أبحاث أخرى. طبعا تنقيح هذا البحث كان الأفضل أن يكون في قواعد الجمع العرفي، لكن لم ينقح هنا للأسف الشديد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.